العاشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار يعتبر من أولويات سياساتها. استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. والحشد الشعبي في العراق يؤكد أن الانتصار على إرهابي داعش يعد فخرا للأجيال القادمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني أن تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول الجوار ودول المنطقة والدول الآسيوية من أولويات الدبلوماسية الاقتصادية لإيران. وقال حسين أمير عبداللهيان خلال الاحتفال بالذكرى 30 لتوسيع منظمة التعاون الاقتصادي إيكو في طهران أن المنظمة لها مكانة خاصة لدى إيران التي تستثمر كل فرصة لتعزيز عمليات التقارب فيها. وأشار إلى أن دول المنظمة البالغ عدد سكانها 500 مليون نسمة يمكن أن تكون نموذجا ناجحا في التعاون بين بلدان الجنوب والبلدان غير الساحلية وبلدان الترانزيت ودول المنتجة والمستهلكة للطاقة. استشهدت فتاة فلسطينية بعد إصابتها برصاص قوات الاحتلال في رأسها خلال اقتحام جنين فجر اليوم. وحسب مصادر محلية فإنه عثر على الفتاة جنى مجدي زكارنا شهيدة فوق سطح منزلها بعد أن أصابها قناص صهيوني بالرصاص خلال اقتحام المدينة. واعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس 3 فلسطينيين خلال اقتحامها الحي الشرقي من مدينة جنين. وخاض المقاومون الفلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وتصدوا للاقتحام وأطلقوا وابلا كثيفا من الرصاص والقنابل محلية الصن. وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في جنين عن إضراب شامل والحداد على روح الشهيدة زكارنا. حول استشهاد فتاة فلسطينية لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية نستمع إلى ما أفاد به الزميل فارس الصرفندي من رام الله.
قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قامت باقتحام مخيم أو مدينة جنين بهدف اعتقال مجموعة من المقاومين الفلسطينيين، وعلى ما يبدو كان هناك مقاومة شديدة لعملية طبعا عملية الاقتحام، الأمر الذي أدى خلال العملية إلى استشهاد فتاة فلسطينية تبلغ 16 من العمر وهي جنى مجدي زكاردة، وأصيبت برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء عملية اقتحام مدينة جنين. المعلومات فإن 3 أشخاص أيضا أصيبوا بجراح خلال عملية الاقتحام للمدينة. طبعا قبل قليل أعلن الحداد العام في مدينة جنين على الشهيدة الطفلة جنى زكارنا، وسيشيع جثمانها خلال الساعة المقبلة إلى مثواها الأخير. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي قال بأنه تعرض لإطلاق نار من إحدى البيوت وأنه رد بإطلاق النار، ومما أدى إلى استشهاد الفتاة، لكن الشهود على العيان أكدوا بأن جيش الاحتلال قام بفتح نيران أسلحته الرشاشة اتجاه المنازل دون أي تمييز لمن يسكن في هذه المنازل.
عراقيا، حيث اعتبر رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي يوم النصر على جماعة داعش الإرهابية فخرا للأجيال القادمة ونقطة لتصحيح المسار. فالح الفياض وفي كلمة بهذه الذكرى وصف الشهداء بصناع النصر، خصوصا الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مشيرا إلى مساهمة جميع أبناء الشعب العراقي بهذا الإنجاز، وشدد على أن معركتنا مستمرة ضد الإرهاب ولدينا القدرة على تقديم التضحيات للقضاء على ما تبقى من فلوله. إلى سوريا، حيث قصفت القوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها قريتين في ناحية تل تمر بريف الحسكة شمال غرب سوريا. وذكرت مصادر سورية أن عددا من قذائف المدفعية أطلقتها خلال الساعات الماضية القوات التركية والمسلحين التابعين لها في قاعدة تل مندل في أقصى الريف الشمالي للحسكة، وسقطت على قريتي تل اللبن والكوزلية إلى الغرب من بلدة تل تمر، ما تسبب بأضرار مادية في البنى التحتية. أعلنت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن من النساء والأطفال خلال 8 سنوات قارب 13,500 شهيد وجريح. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن أطفال ونساء اليمن يقتلون وتنتهك حقوقهم جراء العدوان والحصار المفروض من قبل العدوان بغطاء أممي ودولي. وأضافت أن كل القوانين والمواثيق التي أطلقتها الأمم المتحدة قد سقطت في اليمن، ولم يعد للأيام العالمية التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة والطفل في اليمن. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم واشنطن لأوكرانيا في مكالمة هاتفية مع نظيره فلاديمير زيلينسكي. وقال البيت الأبيض في بيان أن بايدن سلط الضوء على كيفية إعطاء الولايات المتحدة الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني من خلال المساعدات الأمريكية العسكرية الأخيرة ب 275 مليون دولار من الذخائر والمعدات الإضافية. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بمواصلة تزويد كييف المساعدات الأمنية والاقتصادية، وفي نفس الوقت فرض عقوبات على روسيا. تكثفت الاحتجاجات في البيرو مع تظاهرات تطالب بالإفراج عن الرئيس كاستيو وإجراء انتخابات جديدة ودعوة إلى الإضراب العام ضد رئيسة البلاد المنصبة حديثا دينا بولوارتي. وطالبت هذه التحركات التي تنظم لليوم الرابع على التوالي باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة والإفراج عن الرئيس المنتخب بيدرو كاستيو بعدما انقلب الكونغرس اليميني عليه وقام بتوقيفه. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 6 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين بنيران أفغانية على الحدود. وقال الجيش في بيان أن قوات حرس الحدود الأفغانية شنت قصفا مدفعيا وأطلقت نيرانا كثيفة، ما أسفر عن سقوط هذا العدد من الضحايا على الجانب الباكستاني من الحدود. واستهدفت النيران الأفغانية سكان مدينة شامان بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود الباكستانية ردت بشكل ملائم ومدروس على العدوان غير المبرر، إلا أنها تجنبت استهداف المدنيين الأبرياء في المنطقة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن تعميق التعاون الاقتصادي مع دول الجوار يعتبر من أولويات سياساتها. استشهاد فتاة فلسطينية برصاص قناص صهيوني خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين. والحشد الشعبي في العراق يؤكد أن الانتصار على إرهابي داعش يعد فخرا للأجيال القادمة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 و 2201-37-68. علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
يا شباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء دنيا الشباب. حياكم الله أحبتي الأفاضل، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. وما زال الحديث في لقائنا لهذا اليوم من دنيا الشباب عن أزمة اللغة العربية. ما زلنا نتوقف في هذا اللقاء عند أهم الأسباب التي أدت بهذه اللغة العظيمة، لغة القرآن الكريم، لغة أهل الجنة، إلى أن تواجه أزمة حادة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. نتحدث عن أسباب استفحال هذه الأزمة، بالإضافة إلى ما نتمكن من آليات يمكن اتباعها لصد هذا الهجوم ولمواجهة هذه الأزمة. أحبتي الأفضل، إذا أحببتم المشاركة في البرنامج والتعبير عن آرائكم بخصوص هذه الأزمة، وهي أزمة خطيرة جدا تواجهها اللغة العربية في بلداننا، بإمكانكم التواصل معنا مباشرة من خلال أرقام هواتفنا التالية في الاستوديو. 22013762 و22013768 و22013848 بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. أيضا رقمنا على الواتساب هو 00989388704050 وموقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. حياكم الله أصدقائنا الشباب وأهلا بكم. شبابنا وأزمة اللغة العربية محور الحديث. أصبحت قضية اللغة العربية حديث الشعوب العربية بلا استثناء، وإن تفاوتت درجة الاهتمام والمتابعة، الجميع يشعر بحجم الكارثة وضخامة المسؤولية وصعوبة الحل، خاصة أن أحوال اللغة العربية قد وصلت إلى درجة من السوء يمكن أن تهدد هذا الكيان التاريخي والحضاري وتضع شعوب هذه الأمة أمام كارثة تهدد وجودها في الحياة. أسباب الأزمة طبعا ليست بعيدة عنا، وقد تحدثنا عنها أو أشرنا إلى بعض منها في لقائنا الماضي يوم السبت، لكن هناك أطراف كثيرة تسهم فيها إما جهلا إما إهمالا وإما تواطؤا. نحن حقيقة أمام أزمة حقيقية في أهم مقومات هذه الأمة، و الظواهر واضحة، وهي تشبه المريض الذي تسوء حالته كل يوم والجميع يعرف الداء وهو يبحث عن خلاص. أحبتي أصدقائنا الشباب، لا نستطيع أن نتجاهل قضية إهمال اللغة العربية، خاصة في المناهج التعليمية، والأزمة تبدأ في المناهج نفسها أو في غيابها تماما. إن نصيب اللغة العربية من حيث المكانة والدرجات والأهمية يتم وضعها في آخر منظومة التعليم، في حين أننا أمة لغة دستورها القرآن الكريم وهي العربية، وجاء التأكيد القرآني بنزول القرآن باللغة العربية لأسباب فسرها المفسرون وبعضهم اعتبرها من الأسرار الإلهية. إذن بانتظار تواصلكم لرفض مسيرة حديثنا حول أزمة اللغة التي نعاني منها ويعاني مجتمعاتنا العربية ولا سيما شبابنا العربي تحديدا منها.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وتحياتي لضيفي الكريم الدكتور علي الضيغمي، عضو هيئة التدريس بجامعة سنان. دكتور، برأيكم ما هي أهم أسباب تردي علاقة الشباب العربي في تعاملهم مع لغتهم العربية، وهل يصح أن نقول أن هذا التردي سبب أزمة حقيقية؟
السلام عليكم ورحمة الله. برأيي اللغة العربية المعاصرة في وضع خاص نظرا للتقنيات الحديثة، حيث أثرت هذه التقنيات وكيفية استخدامها من قبل الناطقين باللغة العربية بشكل عام والشباب بشكل خاص على إتقانهم للغة واستخدامها بشكل خاص، فكانت لهذه القضية إيجابيات وسلبيات. من الإيجابيات نستطيع أن نشير إلى نشر اللغة العربية الفصحى بشكل أوسع نظرا لبث القنوات الفضائية والإنترنت وهذه الوسائل الحديثة. ومن السلبيات هي دخول كلمات إنجليزية أو غير عربية واسعة وحالة الاختصار التي نشاهدها تأثراً بالنشاط الافتراضي السائد على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يكتب الشباب الكلمات والجمل بشكل مختصر أو يستخدمون الرموز والكلمات الإنجليزية وغير العربية في تحدثهم ودردشاتهم مع الآخرين. ولكن لو ننظر بإيجابية إلى الأمور، فإن اللغة العربية الفصحى أصبحت اليوم تنتشر بشكل أوسع، وبدأت تحل محل اللهجات الدارجة، وستحل مشكلة دخول الكلمات الأجنبية إذن شيئا فشيئا بعون الله، نظرا لمغفرة هذه اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى إطارا لمعجزاته الخالدة.
نعم، كان معنا دكتور علي الضيغمي، عضو هيئة التدريس بجامعة سمنان، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم الطيب معنا.
الشكر موصول للأستاذ الدكتور علي ضيغمي، عضو الهيئة التدريسية من جامعة سمنان، ونحن أيضا نتفائل كما تفائل الأستاذ ضيغمي بنشر اللغة العربية في أوسع في أنحاء المعمورة من خلال الاستخدام الصحيح لما يمتلكه العرب من كتب، من وسائل الإعلام وما إلى ذلك. أيضا شكر مرة أخرى موصول للدكتور ضيغمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى اللغة العربية، الناس على دين ملوكهم، على دين ملوكهم، أي أن الحكومات الآن العربية وللأسف الشديد والإسلامية تفكر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ونزل القرآن بلسان العرب وبلغة العرب.
طيب أحبتي الأفضل، أصدقائنا الشباب، إذا أحببتم أن تتابعوا هذه الآراء ووجهات النظر بخصوص ما نواجهه من أزمة اللغة العربية، ابقوا معنا حتى نهاية البرنامج. هناك بعض الملاحظات يعني يمكن استخراجها من الواقع المعاش في بلداننا العربية في عموم الكرة الأرضية في البلدان المختلفة. مسألة الفضائيات ووسائل الإعلام هي مسألة يعني لا شك بأنها تؤثر على يعني دخول مفردات غير عربية، أو أن تزداد رغبة الشباب نحو تعلم اللغات الأخرى. لكن ما هي الأسباب؟ من الأسباب التي ربما قلت الإشارة إليها يمكن الإشارة إلى مسألة الإعلام والفضائيات. يعني اليوم إذا نظرنا بدقة نجد بأن ناصية الإعلام، ناصية وسائل الإعلام، هي بيد غير العرب، ولربما هناك عرب لكن عرب عبريين كما يقال. يعني إذن لا يهمهم هؤلاء اللغة العربية، لا يهمهم لغة القرآن. فلذلك هذه أيضا من المشاكل التي أدت إلى أن تكون اللغة العربية تواجه أزمة. مسألة إنتاج التقنيات و الصناعات المتطورة في العالم، يعني هذه الصناعات مثل الحاسوب، مثل الجوالات، مثل هذه التقنيات العديدة التي نشهد يوما بعد آخر تطورها، لا تأتي فقط بتقنية، بل إنها تأتي بثقافة، تأتي بمفردات تغزو مفرداتنا وتحل، ونجد بأن الناس يستخدمون هذه المفردات وليسوا مستعدين على تبديل تلك المفردات الدخيلة على المفردات التي يتم إنتاجها ولو بشيء من التأخير الزمني. إذن المسألة الأخرى تأتي في نفس هذا السياق، مسألة الإنتاج العلمي. يعني كل ما كان البلد متطور، كل ما كانت هناك صناعات وإنتاج لمختلف العلوم، ف يعني تكون اللغة مع أو أفضلية اللغة مع تلك البلدان التي تكون صاحبة الإنتاج العلمي. مسألة الرفاه الاجتماعي وموضوع استقبال المهاجرين أيضا يعني موضوع آخر يجعل الشاب العربي يذهب ويعني يحرص على أن يتعلم لغة البلدان التي يستقبلون من المهاجرين. إذن هذه العوامل الأخرى التي ربما لم نشر إليها في البرنامج في الحلقة الماضية يوم السبت، نجد أن هذه الأمور أيضا لها من البحث وتستطلب المزيد من النقاش والحديث حولها فيما يخص موضوع أزمة اللغة العربية. آراءكم وملاحظاتكم نستمع إليها إن شاء الله خلال هذا البرنامج دنيا الشباب.
وموضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أيها الأحبة، في هذه المحطة نستعرض أحد أسئلة موقع سماحة الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله للأستاذ محمد علي أدرشاب أستاذ مادة اللغة العربية في إيران، وهو يتحدث عن علاقة السيد القائد باللغة العربية. وأما السؤال: سماحة قائد الثورة يشير في ذكرياته إلى صداقته وعلاقته بالإخوة العربي في خوزستان خلال السجن ما قبل الثورة الإسلامية، من كان هؤلاء الذين يشير إليهم سماحة قائد الثورة؟ وهل بعد انتصار الثورة استمرت هذه العلاقة؟ وكيف كانت هذه العلاقة خاصة مع الأدباء العرب الإيرانيين؟ نعم، في الواقع كان السيد الخامنئي حفظه الله ينجذب إلى كل نطق عربي، وهو يقول: كان العراقيون يأتون إلى صحن الإمام الرضا عليه السلام ويقيمون مجلس عزاء ومجلس لطم على الإمام الحسين عليه السلام، فكنت أجلس معهم وأقف لأستمع لكلامهم العربي، إنه ينجذب إلى كل كلام عربي. وبالمناسبة حينما سجن في قزل قلعة كان هناك أيضا بعض الإخوان العرب فانجذب إليهم، فكانت هناك علاقة عاطفية وفكرية وعلاقة ارتياح بينه وبين هؤلاء الإخوان العرب. ثم كما قلتم استمرت هذه العلاقة، فحينما يذهب إلى خوزستان كان يتحدث مع الإخوان العرب بالعربية. وبالمناسبة حينما يذهب إلى خوزستان كان تأتي العشائر العربية بأعلامها، كل واحد يحمل علم العشيرة الخاص به ويرحبون به ويستقبلونه. مرة رغب السيد القائد أن تكون له جلسة شعر مع شعراء خوزستان، فعقدت الجلسة ولا يزال السيد يتذكرها بأنها أعظم جلسة شهدها في ذلك الوقت، فلقد استعاد السيد فيها ذكرياته في السجن وأيضا ذكرياته في علاقته بالعرب وباللغة العربية، وألقى محاضرة جيدة في هذا الجامع بعدما استمع للشعر الشعراء.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لزميلة علياء على تقديم هذه الفقرة، حيث أشارت إلى جانب آخر من اهتمامات قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي بالنسبة إلى اللغة العربية. هذا الاهتمام الذي يلفت انتباه الكثيرين حتى من غير العرب، وهم يشيدون بهذا الاهتمام يعني شخص هو لغته الأم غير عربية ولكن له هذا الاهتمام الكبير بالنسبة للغة العربية. وكما أشرنا في لقائنا اليوم السبت، إذا أردنا أن نعمم ثقافة أي ثقافة فيجب أن تتسرى هذه الثقافة من الحاكم إلى الأسفل. اليوم بفضل الله هناك اهتمام كبير ومهم بالنسبة لي اللغة العربية في إيران. هناك الكثير من الجامعات وتخصصات في اللغة العربية، تخصص للأدب العربي، للترجمة العربية، لتعليم اللغة العربية وما إلى ذلك من الفروع التي كلها تدل على اهتمام الجمهورية الإسلامية لهذه اللغة. حتى تعليم هذه اللغة أصبح من الواجب في المراحل يعني الأولى في الدراسة في المرحلة المتوسطة وما إلى ذلك. على أي حال، شبابنا وأزمة اللغة العربية محور الحديث. اسمحوا لي لكي يتوقف عند رأي من الآراء، يقول الخطر، طبعا الرأي للدكتورة سلوى عبد العزيز أستاذة اللغويات بكلية الأداب في جامعة القاهرة، تقول الخطر المحدق باللغة اليوم يتجلى في عدم اهتمام المسؤولين أنفسهم باللغة. لا يهتم المسؤول مهما يكون موقعه بأن يراجع له أحد خبراء اللغة الخطبة قبل إلقائها، فتجده يرفع المنصوب وينصب المجرور إلى آخره في السلسلة من الأخطاء اللغوية المفجعة. وتقول شيء مؤذن للآذان بشدة، ناهيك عن المذيعين ومقدمي البرامج الإذاعية والتلفزيونية أمثالنا نحن يعني في الإذاعة. ثم تقول لكن لا أفهم علاقة قراءة القرآن في وسائل الإعلام باللغة وتحسين وضعها، لأن أغلب الناس يقرؤون الكتاب في الأوتوبيس والمترو، ولا أعتقد أن تؤثر إذاعة القرآن في وسائل الإعلام كثيرا، فهناك إذاعة القرآن الكريم التي تجدها في كل مكان. أيضا لا علاقة في نظري بين تدهور اللغة والمدارس الأجنبية، فعدد طلابها أقل بكثير من المدارس الحكومية. على أي حال، هذا أيضا رأي للدكتورة سلوى عبد العزيز كامل من كلية الآداب بجامعة القاهرة. طيب، نتوقف عند هذه الكلمة التي يقدمها سماحة السيد الخامنئي للشباب العربي، نستمع إليها.
أدعوكم أيها الأعزة إلى أن تكونوا مفعمين بالأمل والعمل، الأمل والابتكار والعمل وبناء شخصياتكم. اهتموا ببناء شخصياتكم. المستقبل يكون لكم إن كنتم أنتم الذين يبنونه اليوم. إن بنيتم المستقبل فتنعمه سيعود عليكم، لأنها لا تهاب هيمنة عالم الكفر. وثقوا ببعد الله عز وجل، وهذا قوله سبحانه وتعالى يقرر بكل صراحة وبوضوح، يريدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، فالذين كفروا هم المكيدون.
نعم أحبتي الأفاضل، لو تأملنا في هذه العبارات الوجيزة التي تفضل بها سماحة السيد الخامنئي، موضوع بناء الشخصية، بناء المستقبل الذي تفضل سماحته بأنه يبدأ من هذا اليوم. لا شك بأن لبناء الشخصية نحن نحتاج إلى عوامل مهمة، ولربما من هذه العوامل المهمة مسألة اللغة، بحيث يقول القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وبالتالي جواب هذا الشرط قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، إلى آخر هذه الآية المباركة. إذن بناء الشخصية وبناء المستقبل الذي يبدأ من هذا اليوم من أهم عوامله وأسسه هي مسألة اللغة والاهتمام باللغة، وما أجمل هذه اللغة التي نمتلكها، لغة القرآن، اللغة العربية، لغة أهل الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى اللغة العربية، الناس على دين ملوكهم، على دين ملوكهم، أي أن الحكومات الآن العربية وللأسف الشديد والإسلامية تفكر في لغات أخرى غير اللغة العربية، بحيث لو ذهب الشاب إلى عمل وهو لا يعرف الإنجليزية لا مكان له في العمل، بينما الشاب الذي يجيد التحدث باللغة العربية الفصحى لا مكان له في العمل. الشاب الذي يحفظ الإنجليزية يرحب به في كل مكان بسبب وضع البرامج الإنجليزية في كل مكان. سوى المدارس يوجد لغة عربية، لكن اللغة العربية مو لذيك الدرجة يعتز بها، ولا المسلمين الآن أو العرب أخذوا يعتزون بلغتهم الأصل، وإنما دائما يميلون إلى المدارس الأجنبية التي تدرس اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، فلهذا استعمرنا بحيث لا نعلم. كذلك بالنسبة للدول الإسلامية في المدارس مالها لم تجعل اللغة العربية كأساس في الامتحانات، وإنما هي كلغة أي لغة عادية تدرس، بينما هي لغة القرآن، لغة الإسلام، لغة أحاديث الرسول وأهل البيت والصحابة وغيرهم. فلو اعتزوا المسؤولين بلغة العربية لما وصلنا إلى هذه المتاهات، حيث نقلد الغرب في اللغة ونقلدهم في كل أمورنا حتى المعيشة في البيت. فهذا ما أردت بيانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أعزائي الكرام. اللغة العربية لغة القرآن الكريم، ونزل القرآن بلسان العرب وبلغة العرب، حيث يعني كان موضحا في الآية القرآنية الكريمة بلسان عربي مبين، أي أن هذه الآية واضحة وضوح الشمس. لما أتى الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه إلى الجمهورية الإسلامية بعد تأسيسها وترتيبها وتشكيل دعائم الدولة الإسلامية العظيمة العتيدة بعد مرور الثورة الإسلامية في ذلك الوقت، قد أتى بكبار خبراء اللغة العربية من جامعات العالم، وأراد جعل اللغة العربية هي اللغة المرادفة للغة الفارسية في البلاد في ذلك الوقت. وكان رحمه الله قد يعني أمر بتشكيل إذاعة إيرانية ناطقة باللغة العربية، وقد تم قول الجملة المشهورة طبعا في ذلك الوقت: بسم الله الرحمن الرحيم، لأول مرة بعد مرور سنوات طويلة من أيام الشاه الذي أراد طمر اللغة العربية وتدميرها، بل وأراد جعل الإيرانيين أن ينسونها بالكامل، وهذا بأمر الاستعمار طبعا. شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لأخونا العزيز، بل لأخينا العزيز أبو خالد الساري من البحرين، وكذلك الدكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه المساهمة، حقيقة مسؤولية كبيرة يتحملها كل أفراد المجتمع، من السياسيين، من الخطباء، من المسؤولين، من المدراء، من أساتذة اللغة العربية، من الذين يضعون المناهج وحددون المناهج والفصول الدراسية. حقيقة اليوم إذا قمنا بجولة داخل المدارس وداخل الجامعات وسألناهم عن سبب يعني انزعاجهم إن صح لي التعبير أو نفورهم من اللغة العربية في بعض الأحيان، ما هو السبب؟ ربما أكثر الأسباب يعني يشيرون إليه إلى مسألة المناهج، الفصول الدراسية، المناهج الدراسية، المقررات الدراسية وطريقة تعليم اللغة العربية، ولا سيما القواعد اللي هي لا شك بأنها قواعد واسعة وكثيرة، ولكن نحتاج إلى تبسيط هذه المناهج. وكما كان يقول أحد الأساتذة أن هناك البعض أو الكثير من هذه القواعد التي لا تستعمل اليوم، فلماذا نأتي و نجبر الطالب على أن يحفظ هذه القواعد التي لا تستعمل، وهي يعني مثلا نجد أن هناك قاعدة واستثناءاتها أكثر من هذه القاعدة، وهي لا تستخدم في يعني اللغة الفصيحة المستخدمة في هذا العصر، أو حتى لمناقشة مثلا أو لدراسة النصوص القديمة من الشعر. المهم أن نأتي بالأساليب التي تسهل على الطالب تعلم اللغة العربية، ونحبب تعلم اللغة العربية، وخاصة بالنسبة لغير الناطقين باللغة العربية. كيف بنا ونحن شبابنا في البلدان العربية هم يعانون من التواصل مع اللغة العربية، وربما تقل رغبتهم لهذه اللغة وتعلم قواعدها والحديث بها بشكل جيد ودون أخطاء. وأيضا نفس المشكلة بل أكثر منها تكون في البلدان والأشخاص الغير ناطقين باللغة العربية. على أي حال الأسباب كثيرة، ولكن نحتاج إلى من يتحمل المسؤولية، وربما لا نريد أن نحمل جهة معينة مسؤولية، لنبدأ من أنفسنا. يعني أنا كمقدم هذا البرنامج علي أن أحاول أن يعني أكون دقيقا في كلماتي. الأستاذ الجامعة عليه أن يسعى لكي يقدم المادة بكل بساطة وبكل تحفيز، لأنه يتحمل مسؤولية كبيرة جدا عندما يكون في مكان يعلم الطلاب اللغة العربية، فهو يعلمهم بالأحرى لغة القرآن الكريم، لغة الروايات، لغة الحضارة الإسلامية التي بنيت على اللغة العربية. وهذا ما نجده بشكل واضح في مجتمعاتنا بشكل عكسي. يعني عندما مثلا هناك رأي الآن أمامي لدكتور علي أحمد علي أستاذ اقتصاد، مثلا يقول هناك غفلة، يقول أن الجهات الحكومية وشركات الأعمال العام والخاص والاستثماري تشترط عند طلب تعيين موظفين فيها ضرورة اجتياز المتقدم للوظيفة اختبارات اللغة الأجنبية، وذلك على اعتبار أن اللغة العربية هي اللغة الأم دون النظر إلى مدى تمكن المتقدم من اللغة العربية قراءة وكتابة ومدى معرفته بالقواعد الأساسية للغة. من هنا نجد أن الطالب وذويه يحرصون على الاهتمام باللغة التي سوف يتم الاختبار فيها مع عدم الاهتمام بلغته الأصلية. طبعا نحن لا نقول بأنه لا نتعلم اللغات الأخرى، بل نقول بأن نحترم هذه اللغة ونعرف مكانة هذه اللغة بأنها لغة القرآن، لغة الأحاديث، لغة الحضارة الإسلامية، ونعطي حقها ومستحقها من الأهمية والمكانة.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج،
وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت والاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا، فيما يعاد عليكم بثه في نفس اليوم السبت والاثنين عند الساعة 6:15 عصرا بتوقيت طهران. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
حياكم الله أصدقائنا الشباب، شبابنا وأزمة اللغة العربية محور الحديث. حتى الآن لم نوفق في الاتصال بضيفتي لقائنا لهذا البرنامج، زملاء يسعون للتواصل مع الضيفة دكتورة رنا جوني، إن شاء الله ستكون معنا من سوريا عبر الهاتف ونناقش معها جوانب هذا الموضوع. لكن اسمحوا لي لكي يعني نتوقف عند بعض من أهم الآراء في ما يخص الحديث. هناك رأي لماجستير ترجمة من السويد الأستاذ أحمد رجب العاني، يقول واقع حال اللغة العربية في الوقت الحاضر يذكرني بواقع حال بعض اللغات الأوروبية قبل أكثر من 1300 سنة، حيث كانت اللغة الرسمية للدولة هي اللغة اللاتينية اللغة المكتوبة، وأما الشعب فكان يحكي لغة مشوهة أي اللغة المحكية اللغة التي يتحدثون بها الآن. ويقول الأستاذ أحمد تشوبها الكثير من المفردات الدخيلة عليها من اللغات الأخرى. أما من ناحية أخرى فإن قواعد اللغة العربية فقد تمت كتابتها قبل أكثر من 1300 سنة بهدف الحفاظ على الحركات في أواخر الكلمات، وذلك لدخول أعداد كبيرة من الأعاجم في الإسلام حيث كانوا يلحنون عندما يتكلمون العربية. أما الآن فالوضع مختلف، وينبغي أن يعاد كتابة قواعد اللغة العربية والاستفادة من وجهات النظر الأخرى التي بموجبها تمت كتابة قواعد اللغات الأخرى، وأخص بالذكر بعض قواعد اللغات الأوروبية الأخرى طبعا. ويذكر يقول لدي نظرية أخرى في إعادة كتابة قواعد اللغة العربية، ولكن لا يتسع المجال هنا لذكرها. نعم، الشكر موصول للأستاذ أحمد رجب العاني على هذه الملاحظة فيما يخص كتابة قواعد اللغات الأخرى بشكل مبسط لا كما كان وصلنا من التراث في الماضي. الآن تنضم إلينا الدكتورة رنا جوني الأستاذة الجامعية وعضو الهيئة التدريسية بجامعة تشرين من سوريا. السلام عليكم دكتورة، حياكم الله وأهلا بكم.
أهلا وسهلا فيك
وحياك
الله.
شكرا لإتاحة هذه الفرصة دكتورة. كنا نتحدث مع أصدقائنا الشباب في البرنامج عن الأسباب التي أدت إلى أن نواجه مع أزمة اللغة العربية فيما بين يعني الأوساط المجتمعية العربية ولا سيما بين الشباب. هناك الكثير من الأسباب تم استعراضها، لا ندري ما هي وجهة نظركم في هذا الإطار دكتورة. دكتورة رنا تسمعينني؟ دكتورة؟ نعم، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الدكتورة رنا، إن شاء الله نعود الاتصال بها ثانية لكي نستفيد من تجربتها بهذا الإطار. طيب، نبقى تبقى في سوريا أحبتي الأفاضل. مع رأي آخر عمر يوسف سليمان هو طالب يقول: أعتقد أن أهم أمر يجب اتباعه لتحسين وضع اللغة وتمكينها من ألسنة الناس هو موضوع التعليم في الجامعات. جامعاتنا تعاني بشكل كبير جدا في طرائق تدريسها للغة العربية، والطلبة الذين يلقنون هذه اللغة أو يلقنون هذه اللغة للأجيال المقبلة قد يتخرجون من قسم اللغة العربية وهم لا يجيدونها، وهذا يسبب ضعفا متزايدا في مستوى الطلبة المقبلين وهكذا. فيجب أولا تعديل المناهج الجامعية وطريقة التدريس كليا، وأن لا يدخل قسم اللغة العربية إلا من يحب هذه اللغة ومن يجد في نفسه قدرة على منحها ما تستحق، لأن اللغة هوية وأمر تعلمها أكاديميا يختلف عن جميع الفروع الجامعية الأخرى. لذا لابد من إعطاء قسم اللغة العربية وضعا خاصا لا يتعلق فقط بالمفاضلة التي تمنح للطالب بعد إنهاء المرحلة الثانوية، وتعد أمر الدرجات عاملا وحيدا لدخول قسم اللغة العربية. نكتفي بهذا المقدار ونعود إلى الدكتورة رنا جوني. دكتورة، إذا كان السؤال واضح فنستمع إلى إجابتكم، وإلا أعيد السؤال. دكتورة رنا، دكتورة رنا تسمعينني؟ الصوت واصل إليكم دكتورة؟ السؤال كان واضح دكتورة رنا؟ السؤال كان واضح؟ ألو دكتورة؟ نعم، الخلل ما زال موجودا. نأخذ فاصل قصير ونعود ونواصل البرنامج. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وحيا الله دكتورة رنا جوني. دكتورة رنا، إن شاء الله الآن تسمعين صوتي. دكتورة رنا تسمعينني؟ دكتورة رنا، أنا طرحت سؤال بالنسبة لرؤيتكم حول أهم أسباب تردي علاقة الشباب العربي، وأن أصبحنا نواجه أزمة اللغة العربية في بلداننا العربية. ما هي رؤيتكم في هذا المجال؟ نعم دكتورة.
ألو
دكتورة رنا تسمعينني؟ على أي حال، نعود إلى مشاركة الأخ إبراهيم. الأخ إبراهيم يقول: تعليم الطب في ألمانيا هي الألمانية، وبالرغم من ذلك نجد التفوق الصحي في ألمانيا، ولغة تعليم الهندسة في اليابان هي اليابانية، ورغم ذلك نجد التفوق الهندسي الكبير لليابانيين، وكذلك الطب في فرنسا وروسيا وغير ذلك من دول. ولكن لماذا في جامعاتنا العربية وفي بلادنا العربية التي نتكلم بها بلغتنا الأم، وهي اللغة التي نستوعب بها العلم وتسهل علينا الفهم، ورغم ذلك نجد أن جميع تعليمنا الجامعي باللغة الإنجليزية؟ هذا حقيقة مشكلة مهمة وقصور كما يعبر عن ذلك الأخ إبراهيم. إذن القصور العلمي في بلادنا لا يرجع للغة العربية كما يدعي البعض، فتجد الأستاذ بالجامعة يشرح للطلاب باللغة العربية عدا بعض المصطلحات، ثم يضيف تجد الفهم الكبير لدى الطلاب، ولكن عند القراءة يكون الفهم أقل لأن القراءة لا تكون باللغة الأم. وبالرغم من أنه في كثير من الأحيان يكون من 1000 كتاب المادة هو أستاذك الجامعي والذي يستطيع أن يكتب هذا الكتاب بكامله باللغة العربية بعد أن يتعلمها جيدا، إلا أنه يكتبه باللغة الإنجليزية، وفي كثير من الأحيان لا تكون مفهومه جيدا. ويقول أنا أتكلم من واقع تجربة توضح أهمية اللغة الأم في الفهم والاستيعاب، ويجب إضافة إليها تعلم لغة أخرى تساعدك على متابعة التطور العلمي. كطالب فنحن في الجامعة نتعلم المادة العلمية ولا نتعلم لغة هذه المادة، وإذا عدنا إلى التاريخ نجد أن نهوض أي حضارة يعتمد في بدايته على حركة الترجمة ونقل كبير للعلوم كالحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية التي اعتمدت في بداية نهوضها أو اعتمدت في بداية نهوضها على الترجمة وبشكل كبير لجميع العلوم لتسهل على طلابها الفهم. نعم، وهناك رؤية أخرى يقدمها الأخ رضا أنور طاهر، يقول تعلم اللغة يتم عن طريق الاستماع والتكلم والقراءة والكتابة، والأساس في هذه العمليات الأربعة التي تنمي غيرها هي القراءة، ونحن شعب لا نقرأ مع شديد الأسف، وهي السر في تأكيد الرب على القراءة بكونها أول أمر رباني إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. فطرق التدريس المستخدمة لا تنمي عادة القراءة، وهو ما يجب أن نبحث عنه. القراءة ضرورة دينية ودنيوية في الوقت نفسه، يمكن إبراز أهميتها في تنفيذ الأمر الرباني وتخليصها الإنسان من الأمية وفتحها الباب أمام التخصص وتوفير الاطلاع على الثقافات المحلية والعالمية وتغذيتها الروح وتسهيلها تكيف الإنسان في بيئته وصقلها لشخصيته. شكرا لأخ رضا أنور طاهر على هذه الرؤية. ووصلنا إلى اللحظات الأخيرة من البرنامج ولم نتمكن من التواصل والحديث مع ضيفة لقائنا. على كل حال الدكتورة رنا جوني مشكورة، ولكن يا ريت كنا يعني نستفيد من خبرتها وتجربتها وما تقدمه لنا من يعني حلول لهذه الأزمة المستفحلة التي تهدد الشخصية العربية وتهدد مستقبل الأمة العربية إن استمر الأمر على هذا المنوال. فعلينا كأفراد، علينا كمؤسسات، علينا كمسؤولين، كسياسيين، كخطباء، كأساتذة جامعات وما إلى ذلك من أفراد المجتمع العربي والإسلامي أن نهتم بهذه اللغة ونعيدها إلى مكانتها الصحيحة والأصيلة. شكرا لكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم ومشاركتكم، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.